شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه في ابتداء الكلام ذكر تعريف البيع ومعناه لغة وعرفا، وأنه مبادلة مال بمال. ثم أخذ بتوضيح خصوصيات هذا التعريف ضمن نقاط. النقطة الأولى مثالية تقدم وكان في معوض المبيع، في معوض البيع ومبيعه، وأنه هل يتعين أن يكون من الأعيان أم يجوز أن يكون من المنافع؟ بينا المقصود بالأعيان والمقصود بالمنافع، ولو على الإجمال. واختار المصنف اختصاص المبيع بالأعيان باعتبار أن معنى البيع عرفان، والمتبادل من قوله بعت شيئا في أثناء المحاورة هو أنك بعت عينا، ولا يتعلق بحسب دعوى البيع عندهم بالمنافع. وذكرنا أنه تجد في استعمالات بعض الفقهاء ما يخالف ذلك، فيعبرون بالبيع في مورد نقل المنفعة كمعوض، بل هذا جاء في جملة من الأخبار ذكرنا نماذج منها، وأجاب آخر الأمر أن هذا هو نوع من المسامحة، مع أنها مجرد استعمالات، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فلا تدل على أن معنى البيع حقيقة يستعمل أو يشمل موارد نقل المنافع. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى وقد تقدمت. النقطة الثانية من النقاط التي تعرض لها في هذا السياق، نظر فيها في حال العوض. النقطة الأولى كانت في المعوض مبيع، هذه في حال العوض والثمن، وأنه هل يجوز أن يكون من المنافع أم يتعين أن يكون من الأعيان. حاصل الكلام هنا كما قال هو أنه لا إشكال في جواز كون الثمن من المنافع ولا ينحصر في الأعيان. ونقل المصنف حكى التصريح بهذا المعنى أنه يجوز أن يكون الثمن والعوض من المنافع، التصريح بذلك عن غير موضع أكثر من موضع من كتاب التذكرة والقواعد للعلامة، وأيضا عن جامع المقاصد، بل زاد أنه لا يبعد أنه لا يوجد خلاف بينهم في هذا المعنى. نعم، ينسب إلى بعض الأعيان من العلماء الخلافي، وأنه ذهب إلى أن العوض في البيع لابد أن يكون من الأعيان كما قلنا في المعوض. المبيع لابد أن يكون عينا، كذلك يقول هذا الثمن لابد أن يكون عينا. من هو أولا هذا الذي نصب إليه؟ هناك كلام، هناك من يقول والوحيد البهبهاني. وهناك من يقول انه الشيخ الكبير الشيخ جعفر يشبه البطاط رحم الله الجميع. هذا ليس بالمهم جدا فعلا، المهم هذه النقطة، ما هو منشأ هذا الخلاف في هذه المسألة؟ لماذا يمكن وذهب بالفعل بعض العلماء كما في مضمون هذه النسبة إلى أنه لابد أن يكون العوض في البيع من الأعيان، مع أننا قدمنا أنه ليس من البعيد أن نقول أنه لم يختلف فيه العلماء. لماذا يخالف هذا؟ لم يختلف العلماء في جواز كونه من المنافع، فلماذا هو يخالف؟ منشأ الخلاف ما هو؟ يقول لعل منشأ الخلاف ما يفهم أو قد يفهم من عبارة مشهورة لهم في باب البيع، وهي قولهم في البيع إن البيع لنقل الأعيان، إن البيع لنقل الأعيان. ما الذي قد يفهم من هذه؟ قد يفهم إن البيع لنقل الأعيان، قد يفهم من هذه العبارة أن المقصود أن البيع بما هو عملية مبادلة بين المالين. ألم نقل إن البيع مبادلة مال بمال؟ فالبيع مشتمل على مالين يبادل أحدهما بالآخر، فالبيع بما هو عملية تبادلية وفيها مالان يبادل أحدهما بالآخر هو لنقل الأعيان. فماله الأول المبادل يكون من الأعيان، وماله الثاني أيضا المبادل به يكون من الأعيان. فكما أن المعوض يكون من الأعيان، العوض أيضا يكون من الأعيان. لكن المصنف رد هذا بأن ظاهر العبارة أنهم يريدون بها بيان ما يكونه المبيع في البيع، عندما يقولون البيع لنقل الأعيان كأنهم يقولون البيع الذي هو فعل البائع هو لنقل الأعيان، البائع بالبيع ينقل العين. ومثل هذا المعنى يفيد أن المعوض والمبيع يكون من الأعيان، ولا يعم الحديث والبيان لحال العوض وأنه يكون منها أو لا يكون، أصلا ليس بناظر إلى هذا. يقول هذا هو ظاهر العبارة، وهذا نظير قولهم في ذكر ما يرتبط بالإشارة بالإجارة وذكر خصائص الإجارة، قولهم إن الإجارة لنقل المنافع. من الواضح أن هذا ليس المقصود به أن كلا عوضي الإجارة يكونا من المنافع، منفعة بمنفعة، لا، المقصود به أن معوضها وما ينقله المؤجر فيها هو المنفعة، أما العوض فمسكوت عنه. فعبارة إن البيع لنقل الأعيان هي من هذا القبيل أيضا. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الثالثة يتعرض فيها لعمل الإنسان الحر، وأنه هل يجوز جعله عوضا وثمنا في البيع أم لا؟ ما المقصود من عمل الحر؟ الحر واضح، الإنسان الحر الذي ليس بعبد، ليس برق، غير مملوك لأحد، عمله من قبيل كنسه الدار وخياطته الثوب وقراءته القرآن عن ميت مات وأمثال ذلك من الأعمال التي لا شك في كونها من منافع عمل الحر، منافعه أعمال الحر، هذه المنافع التي ينتفع بها من الحر. ولا لا إشكال في أن عمل الحر ومنافعه هذه يجوز له أن يؤجر نفسه لها بإزاء المال، فيؤجر نفسه لكنس الدار ولخياطة الثوب ولقراءة القرآن عن الميت وأمثال ذلك، والعقلاء يبذلون المال بإزاء هذه المنافع. هذا المقدار لا إشكال فيه. وألفت نظرك إلى أن البحث والسؤال هنا في عمل الحر، وأنه هل يجوز أن يجعل عوضا في البيع أو لا، هو بعد الفراغ في النقطة الثانية المتقدمة عن جواز جعل المنافع عوضا في البيع، لأنك إذا قلت هناك لا يجوز جعل المنافع عوضا في البيع، وقلنا إن عمل الحر منافعه فينطبق عليه هذا المعنى ولا يجوز جعله عوضا في البيع، لكن إذا قلت يجوز جعل المنافع أعواضا في البيوع المختلفة يأتي الكلام، ولا يتعين، ترى دير بالك، ولا يتعين بمجرد أن تقول يجوز جعل المنافع عوضا أن تقول ومنها عمل الحر حتما، وذلك باختصاص عمل الحر بإشكال، إن المنافع تعد أموالا والبيع مبادلة مال بمال، فيكون المنافع فيها إمكانية أن تجعل عوضا من هذه الجهة، جهة ماليتها، إن لم يكن فيها إشكال من جهة أخرى، وقد فرضنا أنه لا إشكال من جهة أخرى، فتم فيها المطلوب. لكن في خصوص عمل الحر وإن كان من المنافع إشكال آخر، ومنشأ السؤال هو هذه الجهة، هو أنه هل هو مال أو لا؟ إن كان مالا يمكن جعله عوضا، إن لم يكن مالا قد يستشكل. في الجملة هو مال بلا إشكال، ولذلك قلنا أنه يآجر نفسه له لهذا العمل ويبذل العقلاء الأموال، لكن السؤال بالتفصيل هو هكذا: متى هو مال؟ قبل المعاوضة عليه هو مال وفي نفسه هو مال، أم بالمعاوضة عليه يصير مالا؟ معنى أنه بالمعاوضة يصير مالا أن الحر مثلا إذا آجر نفسه لكنس الدار بدرهم وتمت هذه الإجارة، ملك المستأجر مقابل المال الذي بذله وأخرجه للحر، ملك عليه كنس الدار هذا العمل، فيصبح هذا العمل مالا لأنه مملوك وذو قيمة، قيمته الدرهم المبذول مثلا أو ما يساويه في السوق. فبالمعاوضة إذا تمت هذه الإجارة أصبح هذا العمل الخاص للحر مالا. وهذا قدر متيقن أنه بعد المعاوضة، وبالمعاوضة يصير مالا. ومن هنا يجوز الآن وبعد هذه المعاوضة للمستأجر الذي ملك الكنس على الحر أن يجعل هذا الكنس عوضا في بيعه، ويشتري، يذهب إلى شخص ثالث مثلا يشتري منه متاعا من الأمتعة كتابا، فيقول اشتريت منك كتابك هذا بماليك على فلان الحر من كنس داري، يكنس لك دارك مثلا بدل ذلك، يجوز، أصبح الآن مالا. ويترتب على هذا البيع أن الكنس الذي كان مستحقا ل لمستأجر الحر على الحر يصبح مستحقا بالبيع لبائع الكتاب، ويكون هو الذي له أن يطالب الحر بالوفاء وبكنس الدار. قبل المعاوضة هل هو مال أو لا؟ قل هذا المعنى غير واضح وغير ثابت، أنه في نفسه وقبل أن يجعل عليه معاوضة معينة ويقابل فعلا بالمال فيملك مقابل المال ويصبح ذا قيمة، قيمته هذا المال مبذول لإزائه قبل ذلك وفي نفسه ليس واضحا أنه مال. فإن قلنا إنه مال جاز للحر نفسه أن يذهب ابتداء هو فيشتري متاعا ويجعل ثمنه وعوضه مثل كنس الدار، يقول لبائع الكتاب اشتري كتابك هذا وثمنه كنس دارك، هذا إن قلنا إنه مال في نفسه. أما إن قلنا إنه ليس بمال في نفسه ولا يكون مالا إلا بعد المعاوضة فليس للحر أن يقول هذا ويجعل عمله عوضا وثمنا في البيت. نعم لمن استأجر الحر على العمل وملك عليه العمل وأصبح بمعاوضته وإجارته العمل مالا مملوكا ذا قيمة له أن يجعله عوضا في بيعين. إذن القدر متيقن، بما أننا قلنا غير واضح كونه مالا في نفسه وقبل المعاوضة، القدر متيقن أن لمستأجر الحر على عمل الذي ملك هذا العمل بعد هذه الإجارة أن يجعله عوضا، وأما للحر نفسه قبل ذلك فهذا فيه إشكال. هذا هاتان نقطتان أقرأ لك عبارتهما. قال وأما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة كما في غير موضع من القواعد وعن التذكرة، وقوله في غير موضع من القواعد يعني هو رأى فيها في أكثر من موضع، عن التذكرة يعني وحكي له نقل نقلا وجامع المقاصد أيضا، ولا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم نسب إلى بعض الأعيان، قل هنا أخرجه على الوحيد، هناك من يقول إنه كشف الغطاء. الخلاف فيه قال لا يجوز جعل المنفعة عوضا ولا بد أن يكون العوض عينا. من أين هذا الخلاف؟ ما منشأه؟ ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، هذه عبارة مشهورة على الألسن المتداولة عند الفقهاء عامة، يعني لا يبعد أن تدعي نحو إجماع عليها مثلا نفس العبارة، فيجيبك عالم يفهم منها أن البيع فقط يتبادل فيه الأعيان حتى في عوضه وأنهم مجمعون على ذلك مثلا فيخالف مثلا هكذا. لكن هو يقول ولعله لما اشترى في كلامه من أن البيع نقل أعيان، لكن هو يقول والظاهر إرادتهم بيان المبيع، ليس المراد من هذه العبارة أن يبينوا كلا عوضي البيع وأنهما جميعا يكونا من الأعيان والبيع لنقل الأعيان في طرفين في عوضين، بل الظاهر إرادتهم من هذه العبارة بيان المبيع. نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع، هل تشكك في أن هذه العبارة المقصود منها أن معوض الإجارة ومؤجرها وما ينقله الموجب المؤجر هي المنافع وليس ينظر إلى عوضها وأجرتها؟ لا تشك في هذا. كذلك عبارة إن البيع لنقل الأعيان يعني معوضه ومبيعه يكون من الأعيان. وأما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموات فلا إشكال، يعني فيجوز جعله عوضا، لأن السؤال عن العوض، هل العوض يجوز أن يكون منفعة أو لا؟ الآن وأما عمل الحر، هل العوض يجوز أن يكون عمل حر أو لا؟ هكذا هو السؤال، يعني عمل الحر يجعل عوضا في البيع أو لا؟ إن قلنا مال قبل المعاوضة فلا إشكال، يجعل عوضا للحر أن يشتري ويجعل الثمن بعض عمله، وإلا نقول بذلك، نقول ليس بمال قبل المعاوضة. سنقول لعل في البيان شيء من عدم الوضوح، لأني قلت لم يثبت هذا. أفرض ثبت أنه مال تنحل المشكلة، هذا الشق الأول. أفرض في المقابل ثبت خلافه ولم نبقى في حالة عدم ثبوت هذا ولا ذاك والتردد، يعني أنه مال أو لا. أفرض ثبت خلافه أنه ليس من الأموال، مع ذلك ليس معناه أنه لا يجوز، يقول فيه إشكال، ليس معناه أنه حتما لا يجوز، يقول فيه إشكال. لماذا؟ أن أفرض هو ليس من الأموال وجزمت بهذا، ولكن يصير مالا بالمعاوضة، صحيح؟ منشأ الإشكال حينئذ أن ظاهر هذا التعريف الذي تقدم، وهذا التعريف الذي تقدم سيأتيك أنه هو معنى البيع عند الفقهاء أيضا، أنه ليست لهم في حقيقة خاصة، ليس للبيع حقيقة شرعية ولا حقيقة متشرعية كما سيأتي. هذا المعنى للبيع الذي هو معناه عرفا ولغة، وهو معناه في الصلاح الفقهاء، الذي هو مبادلة مال بمال، ظاهره أن عوضي البيع يكونان مالا في ذاتهما قبل تحقق البيع. من أين هذا؟ عندما تقول البيع مبادلة مال بمال، يعني مفروض في هذا الكلام أن العوضين هما في ذاتهما مال، كل منهما مال، وأنت بالبيع تبادل ما هو مال بما هو مال. تعريف البيع عبارة عن قضية فيها موضوع ومحمول، محمولها المبادلة، البيع مبادلة، موضوعها المال، المالان، مال ومال يبادلان، ومن الواضح أن الموضوع لابد أن يكون مفروضا قبل المحمول، يعني يكونان أولا مالين فيبادلان، فيكون هذا هو البيع، مبادلة ما هما مالان. فالمفروض في هذا الكلام أن العوضين مالان بغض النظر عن المعاوضة عن البيع، ولا يكفي أن يصيرا مالين، يعني المفروض أنهما مالان في ذاتهما، ولا يكفي أن يصيرا مالين بالمعاوضة. واضح كيف؟ قد يقال هكذا ظاهره، هل هذا مقصود أو لا، هو للغالب مثلا أو أي شيء غير واضح فيه إشكال. فحتى لو قلنا ليس بمال، لا نجزم باحتمال أن يكون هذا الظاهر غير مراد، وأنه منزل على مثل الغالب وأمثال ذلك مثلا، فيكون فيه إشكال من جهة احتمال تعين أن يكون مالا في نفسه، وأنه لا يكفي أنه يكون فيه قابلية مالية والصيرورة مالا بوقوع المعاوضة عليه. لذلك قال وإلا، يعني وإن لم نقل أو قلنا إنه قبل المعاوضة ليس من الأموال، ففيه إشكال في جعله عوضا. لما؟ من حيث احتمال واعتبار كون العوضين في البيع مالا لكن في ذاتهما وقبل المعاوضة، كما يدل عليه ما تقدم عن المصباح.
هي لابد أن تتوجه إلى عمارة الأجبار،
يعني الباع خصوصيته أنه جاء في تعريفه أنه مبادلة مال بمال، والإجارة عرفا ما هي؟ تمليك المنفعة مثلا، نقل المنفعة بعوض. هل لابد أن يكون مال؟ هل في معناه العرف واللغوي أنه مال بالفعل يعني؟ ليس بالضرورة هكذا. مثلا منفعة، أمس لما ذكرنا الأعيان والمنافع قلنا هي طبيعة المنافع أنها غير موجودة في الخارج بوجود فعل متشخص يدرك ويطال بالحس ويشار إليه، وموجودة وجودا قويا قابليا بالقابلية، هذا نحو وجودها. إذا هي مال بالفعل أو لا؟ إن قلت مال بالفعل تعلم، إن قلت ليست مال بالفعل أشكل البيع، لأنه أخذ بتعريفي أنه مبادلة مال بالمال وظاهره الفعلي. لكن هل أخذ بتعريف الإجارة؟ لا ريب أنها منفعة وأنها يجوز نقلها، لكن هل أخذ بتعريف الإجارة أن يكون المبادل مالا بالفعل، أن يكون المؤجر مالا بالفعل وعوضه مالا أو كذا؟ هذا لابد أن تنظر فيه. النقطة الرابعة التي يبحث عنها هنا مما يرتبط بهذا التعريف تتعلق بالحقوق. المشهور في تعريف الحق أنه السلطنة، حق الخيار مثلا، حقي في خيار المجلس مثلا أو الحيوان ونحو ذلك، هو سلطنة على فسخ العقد في المجلس أو في 3 أيام في خيار الحيوان ونحو ذلك. الحق والسلطنة في كل مورد، في الخيار سلطنة على فسخ العقد، في مثلا حق الشفعة سلطنة على شراء الحصة بالثمن، حصة شريكي التي باع وثبت لي فيها الشفعة، وهكذا. طبق عنوان السلطنة على كل حق من الحقوق بما يناسب. الحق والسلطنة هذا هو المشهور فيه. لكن في بعض الحواشي على المكاسب أن الحق اعتبار خاص له آثار مخصوصة من السلطنة وليس هو السلطنة. بغض النظر عن هذا، فالحقوق في الجملة يجوز جعلها مبيعا ومعوضا. تبيع الحق إذا كان قابلا للنقل والتمليك، لأن البيع نقل وتمليك، وسيأتي بعد قليل ذكر أقسام الحقوق وستعرف أن بعضها غير قابل للنقل والتمليك. فبطبيعة الحال هذا القسم من الحقوق لا يكون مبيعا، واضح؟ لا يكون معوضا في البيع. وهذه نقطة لم يتعرض لها المصنف، لكن بحسب الظاهر تتضح بهذا الشكل الذي ذكرته من الكلام، وإنما وبحسب سياق البحث والحديث في العوض تحدث عن جواز جعل الحقوق أعواضا. هل يجوز أن تجعل الحق عوضا أو لا؟ لك حق الشفعة مثلا في كذا، تشتري شيئا وتجعل ثمن هذا الشيء حق شفعتك في الدار المشتركة بينك وبين فلان، فيصبح بمقتضى البيع والشراء من حق البائع الشفعة وتملك الحصة بالثمن لا من حقك أنت. هل يجوز هذا أو لا مثلا؟ السؤال هنا حاصل ما قال المصنف هنا أن الحقوق على أقسام 3. الأول ما لا يقبل النقل والتمليك ولا يقبل حتى الإسقاط، لا مجانا هكذا تبرعا تسقط ولا بعوض تسقطه مقابل شيء. ما الفرق بين التمليك والإسقاط؟ تقول لا يقبل النقل، نقل وتمليك واحد، ما الفرق بين النقل والتمليك من جهة وبين الإسقاط من جهة؟ تقول لا يقبل النقل والتمليك ولا يقبل الإسقاط، ما الفرق بينهما؟ في النقل والتمليك يصبح ملك الطرف الآخر بالعوض، مثلا أبيعك الحق بكذا فيدخل في ملكك وتصير أنت صاحب حق الشفعة مثلا. في الإسقاط بعوض يزول ملك الحق مني من دون أن يصبح ملكا للطرف الآخر. تدفع لي مالا، تبذل لي مالا لأسقط حق الشفعة مثلا. فإذا صح هذا إسقاط بعوض فيسقط حق الشفعة مني ويتبخر في الهواء، يزول من عندي ويرتفع مني، لا لأنه انتقل زال زوال الانتقال إلى شخص آخر إلى الدافع البارد، يزول ويتبخر في الهواء ولا يثبت عند أحد ولا يثبت عند البارد ولا ينتقل إلى ولا يملك. هذا فرق ما بين التمليك وبين الإسقاط، خصوصا الإسقاط بعوض، لأن التمليك مثلا في البيع بعوض فيش يشبه الإسقاط بعوض، وإن كان عين الفرق بين كل إسقاط حتى المجان وبين التمليك، أنه الإسقاط يدور رأسا بالتمليك ينتقل إلى ذلك، لكن الشبه هو بين التمليك بعوض والإسقاط بعوض، فيحتاج إلى بيان هذا الفرق. هذا القسم الأول إذن لا يقبل نقلا ولا تمليكا كما لا يقبل إسقاطا، لا بالعوض ولا مجانا، تملك مجانا أو تسقط مجانا، أو تملك بالعوض أو تسقط بالعوض، كل ذلك لا يقبله. وهذا القسم من قبيل حق حضانة الأم ولدها وحق ولاية الأب عليه، فإن هذا أشبه بالأحكام الشرعية التكليفية، كأن الأم مكلفة أن تحضن ولدها إلى سنتين أو إلى سبع، والأب مكلف ويجب عليه أن يرعى شؤون ولده إلى أن يبلغ، وفي الأموال يرشد مثلا. وكما أنه لا يجوز بيع الأحكام الشرعية وتمليكها ونقله، مثلا يجب علي الصلاة، أنا أنقل هذا الوجوب عني إليك بمال، تصبح أنت الذي يصلي عني وتطالب مثلا بصلاتي، ولا يجوز إسقاط الأحكام أيضا، فلا يجوز نقلها وتمليكها ولا إسقاطها، لا بعوض ولا مجانا بلا إشكال. أحكام أحكام الله ثابتة على الكل، لا يد لأحد فيها يتصرف. كذلك هذا القسم من الحقوق الشبيه بهذه الأحكام حاله حالها من هذه الجهة. هذا قسم. القسم الثاني ما لا يقبل النقل بالمال. إذا انطرح لك من الآن أن هذا القسم الأول لا يجوز جعله معوضا مبيعا، لأن البيعة تمليك ونقل وهذا لا يمكن، واضح؟ أنا قلت لك في هناك جهة لم يتعرض لها المصنف، وهي جهة جعل الحقوق معوض مبيع يجعل أولى، قلت يجوز إلا من كان منها لا يقبل النقل والتمليك، لأن البيعة تمليك وجعلها مبيعا يعني تمليكها بالعوض، وإذا كانت لا تقبل النقل والتمليك فمن باب السهل والكفاء الموضوع لا يرد عليها البيع، وإن كان كلامنا فعلا في جعلها عوضا، لكن هذا يتضح مما ذكرنا. القسم الثاني لا يقبل النقل بالمال، لا يقبل التمليك بالمال، وإن كان يقبل الإسقاط كما يقبل الانتقال القهري، مثل الإرث، يموت شخص وله هذا الحق فينتقل الحق إلى وارثه، هذا مثل حق الشفعة والخيار، فهذان لا يجوز نقلهما إلى شخص آخر، تبيع خيارك، تملك خيارك بكذا أو شفعتك لفلان، هذا لا يجوز. لكن ينتقلان مثلا بالإرث، إذا مات ذو الخيار قام وارثه مقامه، وإذا مات صاحب حق الشبهة قبل أن يأخذ بها قام وارثه مقامه مثلا. هذا قسم. القسم الثالث الحق القابل للنقل والانتقال في الجملة، لا أقول للبيع، للنقل، ينقل، نعم يملك، البيع تمليك ونقل لكن تمليك خاص في الجملة، هذا أصل النقل والتمليك هو قابل له. سيأتي السؤال هل يقبل البيع أو لا، يقول مصنف عندي فيه إشكال، لكن هو في الجملة كأصل النقل والتمليك هو قابل له. إذن القسم الثالث هو حق قابل للنقل والتمليك في الجملة، فضلا عن قبول العفو والإسقاط. واضح؟ قابل أيضا للعفو والإسقاط، مثل حق التحجير في الأرض المباحة التي سبق إليها أحد المسلمين وحجرها، هذا التحجير يثبت له فيها حقا، يكون أولى بها من غيره، له هو أن يحييها ويعمل بها وليس لغيره أن يتعدى، إلا أن يرفع يده ويتركها مثلا تعود إلى حالها الأصلية. ومثل حق السبق في الأماكن العامة كالمساجد والمدارس والحسينيات، إذا سبق أحدهم إلى هذه الغرفة مثلا واتخذها محلا لجلسه فهو أولى وأحق بها، ويمكن أن ينقل هذا الحق، يملك كما يمكن أن يسقطه ويعفو، يقول أسقط حقي من هذا المكان، فيجي آخر أستاذ آخر مثلا ويضع يده على هذه الغرفة. هذا وقولي يقبل النقل والتمليك في الجملة عنيت أنه يقبل مثل المصالحة، مثلا هذه أفضل غرفة مثلا في المدرسة وأنا وضعت يدي عليها، يجيئني شخص آخر يريد هذه الغرفة يحبها وأنا لا تطاوع نفسي أن أتخلى عنها مجانا، فيبذل لي شيئا وأتركها له، يصالحني مصالحة على أن أرفع يدي عنها وأزيل حقي منها، بالصلح يجوز مقابلة هذا الحق بشيء، يبذل لي لأعفو وأسقط وأرفع يدي وأزيل حقي منه. واضح؟ في الجملة مثل الصلح، يعني طبعا أزيل حقي يكون له بس بنحو المصالحة يكون. واضح كيف؟ هذا المقدار من النقل بمثل الصلح يكون. هذه أقسام ثلاثة. هذه الأقسام من أين أتينا بها؟ كيف نعرفها؟ كيف نحصيها؟ وننظر في الأدلة التي ذكرت الحقوق وما ذكرت لهذه الحقوق من آثار وأحكام، فنجد أنها ذكرت لهذه أحكاما تشمل مثل أنه لا ينتقل، لا يسقط إلى آخره، لهذا أنه يسقط وإن لم يملك، لذلك كذا، فنصنفه على هذا الأساس. استقراء ما جاء في الحقوق من أحكام وآثار يعطي من حيث النتيجة هذه الأقسام الثلاثة من الحقوق. إذا عرفت هذه الأقسام نقول لا يخفى أن القسم الأول لا إشكال في عدم جواز جعله عوضا في البيع، طبعا ولا معوضا، بعد ما عرفت من عدم قابليته للنقل باعتبار أن البيع نقل وتمليك، والتمليك نقل، النقل أعم واضح أو حتى مساوي للتمليك، لكن مرة يكون النقل والتمليك بالبيع مرة يكون بغير، فهما أعم البيع وغير. قلنا إنه هذا القسم الأول لا يقبل النقل والتمليك، قول بيعه نقل وتمليك، إذا لا يجوز جعل هذا القسم الأول عوضا ولا يجوز جعله معوضا، ولكن نحن نتكلم عن جعله عوضا فعلا، فقد ظهر أنه لا يجوز جعله معوضا أيضا. هذا في القسم الأول. القسم الثاني أيضا كذلك، لأن القسم الثاني وإن قلنا يقبل الإسقاط، لكن قلنا إنه لا يقبل النقل أيضا كالأول. وقد ساق المصنف هذين الحكم هذين القسمين وحكم عليهما بعدم جواز جعلهما عوضا في البيع، معللا بهذه العبارة وهذه العلة، أن البيع تمليك الغير، لا يجوز جعل القسم الأول والقسم الثاني عوضا في البيع. لما؟ لأن البيع تمليك الغير. ما المقصود بهذا التعليل؟ هناك من اعترض على هذا التعليل، قل كيف تقول لأن البيع تمليك الغير ونحن نتحدث عن جعل هذه الأقسام أعواضا، ومن يجعلها عوضا؟ المشتري، والمشتري بجعله إياها عوضا ينقلها ويملكها إلى البائع، وهي لا تقبل النقل والتمليك، والمشتري لا يبيع، ليس عمله بيعا، يشتري من البائع بكذا، يشتري من البائع بكذا، فيملك كذا على أنه العوض بهذا الشراء. إذا المناسب أن تحلل فتقول لأن الشراء اللي هو فعل المشتري واللي به، لو كان يجوز جعلها أعواضا كانت تنتقل إلى البائع وتصير ملكا له، هذا المشتري بشرائه، هذا شراؤه تمليك البائع، تمليك الغير الذي هو البائع، وهي لا تقبل النقل والتمليك. هكذا ينبغي أن تعلل، وهكذا هو المناسب. لكن يمكن أن يندفع هذا بأن المقصود من البيع في التعليل البيع الذي هو فعل الطرفين، فعل الطرفين، لأن البيع تمليك الغير، البيع بما هو فعل الطرفين، هذا يوجب وينقل المعوض بالثمن، وهذا يشتري ويقبل المعوض بالثمن. فكما أن البائع يملك المشتري كتابه مثلا بالعوض الذي هو في الفرض في مسألة الحق بحق الشفعة مثلا، المشتري يملك حق الشفعة ويتملك الكتاب، واضح؟ كل منهما يملك ويتملك. يمكن بهذا اللحاظ أن يقال إذن والمشتري أيضا يملك، ويصدق على فعله وفعل البائع مع مجموعهما أنه بيع، والبيع هذا تمليك يعني من الطرفين، وبما أنه تمليك من الطرفين حتى من طرف المشتري فلا يصح جعل هذه أعواضا. لماذا؟ لأنها لا تقبل النقل والتمليك. واضح الكلام؟ الأمر بالنسبة إلى هذا الإشكال سهل، لكن هنا إشكال آخر أورده كما يقال صاحب الجواهر رحمه الله، إشكال نقضي، نقض ببيع الدين على من هو عليه. مثلا لو كان لك على شخص آخر 100 درهم في الذمة، في ذمة الآخر، يمكن أن تبيعه عليه. طبعا 100 الثابتة في ذمتين افرض هي مؤجلة، اذا كانت حالة مطالب بها الان بس فيها 100، لكن تكون مؤجلة الى شهور الى سنة وانا احتاج المال فعلا، فابيعها عليه ب90، حتى يتشجع ويبيع. يقول لماذا أبيعه المئة بمئة؟ لماذا أشتري منك المئة بمئة والمئة التي علي مؤجلة إلى سنة والمئة التي تريدها ثمنا معجلة فعليا حاليا؟ لماذا أخذ منك تلك المئة التي لك في ذمتي بمئة مثلها معجلة في الحال؟ ماذا في هذا البيع لي من منفعة؟ لا شيء. فأفرض أنها تكون المئة التي علي مؤجلة إلى سنة، فيبيعني إياها بتسعين معجلة. أقول جيد، أدفع تسعين معجلة وأوفر على نفسي عشرة دراهم مثلا مقابل هذا الأجل الذي أتنازل عنه وأسقطه بهذا البيع، يزول بهذا البيع. هذا يسمى بيع الدين على من هو عليه، على الشخص الذي الدين عليه. في بيع الدين على من هو عليه، الآن أنا أبين نقد صاحب الجواز. عندما تقولون في هذا التعليل لعدم جواز تمليك الحقوق ونقل الحقوق وبيع الحقوق، يعني وجعل الحقوق أعواضا في البيع، بيعه بهذا المعنى، جعلها عوضا في البيع كما هو محل البحث. عندما تقولون في تعليل هذا الحكم منع جعل الحق عوضا وثمنا في البيع، ماذا تقولون؟ لأن البيع تملك الغير. وأقول لك بيع الدين على من هو عليه ليس بتمليك، لأن فائدة هذا البيع ما هي؟ تدفع لي تسعين فيسقط عنك الدين الذي لي عليه لأنك تملك الدين. واضح الكلام؟ المئة التي عليك لي عندما تدفع بإزائها تسعين تسقط عنك، ففائدة هذا البيع سقوط الدين وليس هو تمليكا للدين. وإذا كان بيع الدين على من هو عليه ليس تمليكا بل مجرد إسقاط، فليكن الحقوق لا تقبل ماذا؟ التمليك. نقول فليجوز بيعها، فليجوز بيعها، ويكون فائدة بيعها هذا بالعوض مثلا أو جعلها عوضا في البيع مقابل المعوض، فائدته سقوط هذا الحق، وإن لم يكن يقبل التمليك ولا ينتقل إلى الطرف الآخر ولا يملكه الطرف الآخر، تماما كما في بيع الدين على من هو عليه. بعبارة أخرى، ليس كون البيع تمليكا أمرا مضطردا وثابتا في كل بيع حتى نقول لابد في الحق أيضا أن يكون هناك تمليك وهو لا يقبل التمليك فلا يباع، بل هناك بيوع ليس فيها تمليك وفائدتها الإسقاط كما في بيع الدين على من هو عليك. فليكن الحقوق التي لا تقبل التمليك بيعها من هذا القبيل، بيعها ولو بجعلها عوضا فيه أو معوض، ولكن كلامنا فعلا بجعلها عوضا، يكون من هذا القبيل، أي لا تقبل الانتقال ولا تنتقل ولكن تسقط مقابل العوض الآخر، هي تجعل عوضا، عوض الآخر يعني المبيع تسقط في قباله. لماذا لا يكون كذلك؟ قال المصنف في مقام الجواب عن هذا الإشكال إنه لا يتعين في بيع الدين على من هو عليه ما ذكرت من كونه إسقاطا، بل يجوز ويمكن فيه أن يكون تمليكا. قد بيّنت لك سابقا الفرق بين الإسقاط والتمليك. في الإسقاط يزول الحق مني هكذا، التمليك لا، أملكه أولا. إذا قلنا إنه يكون تمليكا أملكه أولا، أملك الدين. إذا ملكته، قد ملكته أين؟ في ذمتي، وعلى نفسي. فيكون أثر ولازم هذا الملك على نفسي أن يسقط عني، لأني لا أطالب نفسي. أنا أملك عليك فأطالبه، لكن أملك على نفسي فأطالب نفسي لا يصح. أملك فبما أني لا أطالب نفسي فيسقط. إذن لا يتعين أن يكون إسقاطا ابتدائيا، بل يجوز أن يكون تمليكا فيحصل ملك ويترتب عليه سقوط الدين من ذمة من ملك. ولأجل أنه لا يتعين أن يكون إسقاطا بل يمكن فيه أن يكون تمليكا، تجد الشهيد رحمه الله في القواعد عندما تحدث عن الإبراء من الدين، إبراء شخص لآخر من الدين الذي عليه، اللي هو عبارة أخرى عن إسقاط الدين عنه، عن عفوه عن من هذا الدين، عندما تحدث عنه جعل هذا الإبراء مرددا بين الإسقاط وبين التمليك. قال يحتمل فيه أن يكون هذا الإبراء إسقاطا ابتداء، ويحتمل أن يكون تمليكا للدين فيسقط. كلا الأمرين محتمل، إذا لا يتعين أن يكون إسقاط. وإذا كان يمكن فيه التمليك ولا يتعين أن يكون إسقاطا، فلا يجوز أن يقاس به جعل الحقوق أعواضا والمعاوضة على الحقوق. الحقوق لا تقبل التمليك أصلا، الدين بهذا البيان فيه قابلية التمليك. الحقوق ليس كل، يعني هذان القسمان الأولان لا يقبل هذان القسمان النقل والتمليك، أما الدين فعلى ما ذكرنا يمكن فيه التمليك، فلا مانع من أن يكون بيعه أيضا تمليكا، ويكون هذه القضية مضطردة وكلية، البيع تمليك في كل الموارد حتى في بيع الدين على من هو عليه، وهذا المعنى غير قابل للتحقق في بيع الحقوق وجعل الحقوق أعواضا في البيع. لذلك لا تقاس بالدين ولا تكون مما يقع عليها البيع، لا أعواضا ولا معوضات هكذا. ويمكن أن يصار الفار بنحو أدق فيه دقة ويحتاج إلى وقت، وقد انتهى وقتنا، أقرأ لك مقدارا من هذا. وأما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال، هذا القسم الأول، بحق الحضانة والولاية فلا إشكال. وكذا القسم الثاني، يعني لو لم تقبل النقل حق الشفعة وحق الخيار، وإن كانت تقبل الإسقاط بل وتقبل الملك القاهر للإرث، لماذا لا إشكال هنا أنه لا تجعل أعواضا في القسمين؟ لأن البيع تمليك الغير، صاحب الجواهر نقد بالنقد المذكور يأخذ في الجواب، ولا ينتقد ببيع الدين على من هو عليه. تقول ليكن كبيع الدين على من هو عليه، تسقط ولا تدخل في الملك. يقول لا، لأنه لا مانع من كون الدين أو بيع الدين على من هو عليه تمليكا أولا فيسقط، لأنه إسقاط ابتداء، ولأنه لا مانع وهذا ممكن، جعل الشهيد في قواعد الإبراء من الدين مرددا بين الإسقاط والتمليك. إذا هذا ممكن فيها فليكن في الديون، فليكن هذا البيع تمليكا، حينئذ ليس لك أن تقيس عليها الحقوق فتقول ليصح بيعها أيضا كما صح بيع الدين مع أنه ليس في تمليك. قل لا، هناك يمكن التمليك فليكن تمليكا، هذه لا يمكن فيها التمليك لأنها غير قابلة للنقل. هذا على الإجمال، وله بيان أكثر تفصيلا ودقة في رد هذا، وإن كان لا يستمع إشكال في الجملة نرجعه إلى درس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.